معنا الحياة إلى معنا تحية طيبة بوجهها أنا والمخرج بيتر حشاش لكم مستمعينا. نحن معكم بلقاء جديد مستمرين لغاية الساعة 5:45 فدايما منقول أهلا وسهلا بالجميع مستمعينا. تعودنا نترافق كل يوم أربعة الساعة 3 عبر أثير لبنان الحر على الموجات 102.3 102.5 و102.7 لليوم أيضا، ولأنه الزمن زمن الصورة وزمن المواقع مواقع التواصل الاجتماعي، رح تكون عم ترافقونا مباشرة على صفحة RLL على الفيسبوك وين ما كنتوا بلبنان وخارج لبنان. مثل العادة المشوار راح ينقسم لقسمين، ومثل ما سبق وذكرت مستمرين لغاية الساعة 5:45. بالقسم الأول لليوم من قلبي برحب بالمعالجة النفسية ستيفاني غانم، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا، أهلا فيك بالمستمعين وبالمشاهدين.
صحيح، لليوم أول تجربة مع حضرتك راح تكون، وطبعا لذلك عنونت الفقرة دايما بكل مرة في أول مرة. رح نحاول نحكي ليه دايما أول مرة هي الأصعب بتكون، ودي علاقتها بالخوف من الانطباع الأول وطبعا تداعياتها الانطباع على الشخص.
طبعا رح نحكي عن هذا الموضوع، وكمان رح نربط هذا الموضوع بموضوع الصورة
أكيد
وتأثير الصورة اللي نحن بزمن اليوم،
مين ما بيحب التكنولوجيا كيف نقدر نحفزهم. تفضلي خلينا نبدأ بالتكنولوجيا بداية. ما بعرف لأي مدى حضرتك كنت كتير حسيتي بسهولة أنه تبلشي لأول مرة تواكبي تطور التكنولوجيا، هل من صعوبات معينة تعرضت لك، هل من تحديات معينة تحديتي حالك فيها وقدرتي فعلا تنجزيها رغم إذا كان حبيتي أو ما حبيتي؟
بس نحكي عن تكنولوجيا بدنا نحطها بإطار الزمني، بمعنى أنه الشيء اللي بالنسبة لي سهل بيقدر يكون بالنسبة لحدا أكبر مني بالعمر صعب، وبيقدر يكون بالنسبة لحدا أصغر مني أسهل. كل ما منكون صغار كل ما الأمور اللي بتوصلنا أو الأشياء اللي بنتعامل معها بتكون أسهل، سهل أنه نحن نتعامل معها بدون صعوبات كتير، لأنه عنا دماغ متواع، عنا كمان هيدا أول نقطة. تاني نقطة إرادة بأنه نكون عم ننتمي لمجموعة، يعني إذا كل العالم اللي حوالينا مثلا بيستعملوا فيسبوك بدنا نستعمل فيسبوك حتى ما نحس حالنا خارج السرب. إذا صار هلأ مثلا على إنستغرام بنشوف خبرية ترينز، يعني بيطلع قدامنا فيديو عن وصفة بالمطبخ أو عن نصايح معينة أو عن طريقة بإيصال النصايح، بتشوف كل العالم أو معظم الناس عم يتبعوا هيدا الترند. هيدا واحدة من أسبابها هي الانتماء لمجموعة. وخلينا كمان نكون واضحين، نحن بعصر اللايكس والشيرز وصرنا رابطين بعقلنا أو بالوهم أنه مدى محبة الناس لألنا، الناس على مواقع التواصل الافتراضي أو أصدقائنا الافتراضيين، مدى محبتهم لألنا بتكمن بأداب بيعملونا لايكس، أداب بيعملونا شيرز، أداب بيحضرونا، وأداب بيكتبولنا كومنتس حلوين.
بس هل بيكون هذا الشيء واقع صحيح حقيقي؟
هلا بيقدر يكون حقيقي وبيقدر يكون مزيف، ولهيك اليوم كمان على مواقع التواصل الاجتماعي انت فيك تشتري لايكس وفيك تشتري شيرز،
ما في شيء حقيقي.
صحيح، الحقيقي هو بتشوفي انت، بتقيسي على بشغلك قد ايه، اذا انت عم تكوني حقيقيه بالمحتوى اللي عم تقدميه وبطريقه تفاعل الناس معك، فاذا المحتوى اللي عم تقدميه حقيقي، واذا لا بدك تعرفي انه هذا المحتوى، يعني في ناس اليوم جانا بيعملوا مصاري من وراء على تيك توك مثلا، هذا الشيء هذا مثلا خلينا نقول بلاتفورم انا ما عندي ما بعرفه ما بستعمله،
صار مهني لاله
بالضبط. في ناس بتطلع مصاري، في امات بيجوا لعندي على العياده بيقولوا لي بنتي عندها تيك توك بتعمل هيك مثل بتدفع مصاري، بقول لها انت بحاجة تنزلي تيك توك حتى تواكبي وتفهمي وتفوتي على عالم بنتك، حتى ما تحسك انه انت ضدها او تحسك انه انت برا او تحسي انه انت او تحسك انه انت رافضة عالمها.
يعني صار في فجوة بين الأجيال بسبب تطور التكنولوجيا.
بسبب تطور التكنولوجيا، لكن رح يضل في تطور للتكنولوجيا، هذا أمر طبيعي. مش بسبب التكنولوجيا، بسبب خلينا نقول قلة المتوعية اللي عنا إياها بمواكبة الأشياء الجديدة من ميلة، ومن ميلة تانية الزوابين اللي منحس إنه بدنا نعمله. يعني أنا بقدر أكون عم نزل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك وكل شيء ولينكد إن وكل هالبلاتفورمز، بس بنفس الوقت بقدر خيط استعمالي لأنهم عقياسي. يعني مش بالضرورة أنه
تصير أسيري لألون،
تصيري بتستعمليهم مثل ما كل العالم تستخدميهم، مثل ما كل العالم يستخدمون، وتصيري أسيري لألون، وتصير حياتك ووقتك وأعجابك بذاتك مرتبط بمدى تفاعل الناس معك، الناس الافتراضيين معك. وهنا ما فينا ما نذكر جائحة كورونا وكيف أثرت أنه كلنا نقعد ببيوتنا ونتواصل على 4 سنين أو أكثر عبر هيدول المواقع.
يعني هيدا الظرف بالزيت وهالحدث بالزيت قد خسرنا امور معينه، ولاي مدى كمان خلى هالفجوه تكبر بين الاهل وبين الاولاد.
يس بتكبر. وبتعرفي بدك صراحه من الخبره البسيطه اللي عندي اياها بقول ما بتكبر الفجوه، الفجوه موجوده بتبين. يعني الناس اللي عندهم علاقه
او بس بتبعد، يعني بصير في كتير
بتبعد مسافه بين عندهم وسيله يبعدوا من خلالها اللي هي هذا التليفون. أنا بشوف اليوم ولاد عمره 6 سنين و7 سنين حاملين تليفونات. نحن على أيام 6 سنين و7 سنين كان نلعب بالقلة والنط ونرسم بطبشور ونعمل بتذكر نحن أنا بطفولتي كنا نجيب خشب ونعمل منهم هيك مثل زحليتا نتزحلط فيها، نطلع على البيت ركبنا مجلوفة. يعني طريقة اللعب تغيرت، طريقة التسلية تغيرت. وكمان إذا الأهل عم بيكونوا كتير يعني تعبانين وما عم بيقدروا يعني ينبشوا أو يلاقوا وقت حتى يقضوا وقت مع أولادهم، هذا الولد بده يمل وبطبيعة الحال بده يهرب بهذه الوسائل وبتليفونه
مع الأسف. بس معاني كتير خسرناها.
ايه طبعا
معاني جدا كتير، ويمكن الأغلب من الأشخاص اللي ما حبوا يتقربوا من عالم التكنولوجيا ويتطوروا معه خوفا من فقدان هيدي المعاني اللي تعودوا عليها. تواصل الإنسان يعني عن جد كتير، يعني هون في عنا مشكلة جدا كبيرة. وما بعرف ليش أنا متشائمة بالنسبة لشبيبتنا والجيل الجديد عن القصص معينة اللي ما قدروا عاشوها ولا قدروا فهموها ولا قدروا استلزوا فيها. معاني جدا مهمة.
وبتشوف من ميلة تانية كمان بزول جائحة كورونا قديه في ناس رجعوا للطبيعة، رجعوا للزراعة، رجعوا على المشاوير بالطبيعة، رجعوا على أنه يعملوا أشياء ما بتكلف مصاري كتير، ما بتكلف جهد كتير، وحقيقية وطبيعية. يعني معك حق كتير جنب أنه في هيك بدي أقول تشاؤم، بس في يعني نقطة استفهام حول كيف نحن بدنا نستعمل الأشياء اللي عم تتطور حوالينا من دون ما نلغي الصدق والعلاقات الإنسانية اللي هي أصلا إذا راحت ما بيعود أصلا في حاجة لتفرق بين الوهم وبين الصدق، لأنه بتصير الصداقات كاذبة، وبصير الصداقات كاذبة بمعنى وهمية. يعني 3/4 العالم اللي بيعملوا لنا كومنتس على صورنا هن عالم أصلا ما بنعرفهم ولا بحياتنا شايفينهم، ونهار اللي بتسكر فيسبوك ما بقعدوا موجودين بحياتك، بضل عندك بوقت المرض بوقت الشدة بوقت الفرح.
هالكومنتات شو عم يأثروا على الشخص؟ بأي طريقة بيتأثر فيها؟ يعني ما بيعرف مين صاحبه ولا بيعرف شي عنه ولا بيعرف إذا كان مزبوط
عم يسمع كلمة حلوة جنة. وإذا هذا الشخص منتقص أو في عنده نقص بالكلام الحلو بحياته، هذه الكلمة الحلوة حتى لو كانت وهمية حتحط له هيك بلاستر على الجرح. الناس اللي بتقرا كومنتس انت حلو او انت ناجحه او حيلا كومنت ايجابي او مبسوطه بالبرودكت او شو ما كان يكون الكلمه الايجابيه، اذا هن طبعا انتبه، مش يعني ما بننبسط دائما الكومبليمان حلو دائما بيبسطك، بس ما بتتغذى عليه ما بتعيش منه. لما شخص بيعيش على هيدي الكومنتس وبيعمل المستحيل حتى ياخذهم، حتى اوقات بتشوف ناس بيعملوا اشياء خليني اقولها هيك مبتذله مش بالضرورة رخيصة. تكون راكية رخيصة أوكي، حتى بس يعلقولهم ولو حتى تعليق سلبي. بذكرني بالولد اللي بتشوفيه بالمدرسة اللي مش قادر ياخد الاتنسيون تبع المعلمة بطريقة إيجابية، بصير ينط بالصف ويعمل حركات. قال لك إذا أنا ما أخذت اتنسيون بطريقة إيجابية، إذا عطتني ملاحظة بتكون انتبهت لي. برجع دايما مثل كل حلقاتنا السابقة على أهمية العلاقة الأولى بين الولد وأهله، لأنه من عيونهم من كلامهم من تصرفاتهم بياخد صورته الذاتية اللي بعدين يا أما بده يكون شبعان منها يا أما كتير بده يتنازل حتى ياخدها حتى لو بشكل وهمي.
برأيك كيف توصف الأشخاص اللي ما حبوا أبداً عالم التكنولوجيا ولا قدروا يواكبوا هيدا العالم ورغم هالشي منهم حسين حالهم خارج الزمن كما يقال، ولكن أكيد في تأثير معين، كيف عم يتأثروا سلباً كمان بالتواصل مع الآخرين؟ يعني شو المواضيع اللي عم يقدروا يحكوها سوا؟
هلأ هون ما في تعميم، حسب الأشخاص كيف بوصفون. يعني برجع بقول في ناس بينقذوا من الأشياء الجديدة وعندهم فكرة مسبقة أنه هن رح يفشلوا باستعمالها، فبالتالي ما بيكدموا عليها. مثل شخص مثلا ما بيعرف يسوق بسيكلات، اللي هي مش تكنولوجيا يعني، بس هيدا شيء ما تعود يسوق بسيكلات، حطيه على عمر 50 قدام بسيكلات، في اللي بركي وقعته بركي نقصت، عكس الطفل الصغير.
مش رح أثر كتير على
التواصل بس إذا مثلا إذا سيدة مثلا ولادها بيسوقوا بسيكلات، زوجها بيسوق بسيكلات وهي ما بتسوق بسيكلات، هيصيروا يظهروا يعملوا هالأكتيفيتي بلاها وتحس حالها معزولة. عم بقول أنا لأنه وسائل التواصل الاجتماعي هدفها التواصل هدفها الانتماء، هدفها أنك تحس حالك عايشة ضمن مجموعة،
مش أنه كمان خوفة من أنه فقدين بعض العناصر المهمة بحياتهم.
بديك ما مش ضروري انا افقدها، يعني مش ضروري هالتليفون بطفيه، مثل ما هلا نحن حاطين تليفوناتنا على جنب ومركزين على محتوى. لا انا بالنسبه لألي اكيد لو كان قدام التليفون ما كنت رح اطلع فيه، هم الحديث وهم اطلع فيكي. بس في ناس تروحي على المطاعم اليوم، روحي على مطعم نهار الأحد بلبنان وشوفي كيف على طاولة فيها 7 أشخاص، هيدا اللي عم بتصور سيلفي وهيدا اللي عم تصور الأكل وهيدا اللي عم فتح التليفون عم تعمل شاتيج مع ناس تانيين
بالكنيسة، بكون عم يصوروا المذبح بقلب الكنيسة.
يعني حلوة تعيش اللحظة. تبهي مع الاحتفاظ بالصور، اليوم الناس المتوفيين كيف تتذكري وترجع بتفتح الصورة بتتخيلي أنه أنا هون كنت مع الشخص الفلاني بالوضع الفلاني. حلوة الصورة، ما بدنا كمان نحن نجي نقول اليوم انه لا شيلوا التليفونات من ايدكم وعيشوا اللحظة. حلوة الصورة، ما بالزمانات كان في كاميرا ومش رح يعني مش شيء بشع او مش شيء لازم نرفضه، بس خلينا نحن نستعمله مش هو يستعملنا. يعني نعرف اي ساعة قاعدين بتواصل انساني ونركز على هذا التواصل الانساني، وكمان نتكل. انا بقولوا لي انه طب ثوري او وقت نكون مسافرين بقول لهم ما هي ذاكرتي هون براسي، ذاكرتي رح تتذكرها، مش ضروري تنحفظ بقلب صورة على التليفون. واذا بدي احفظ صورة هالكنيسة او صورة هالمطعم موجود على جوجل شوفوا، بس انا بكون عم عيش اللحظة وعم شم الروايح وعم بحكي اللي بدي احكي، عم عيش الاكسبيرينس كلها. لانه شو بيميزنا نحن عن باقي الكائنات؟ هو الخمس حواس اللي عنا ياهن، اذا ما استعملناهن بنصير جماد يعني، ومش موجودين على فكرة على وسائل التواصل الاجتماعي. ما فيك تشمي ريحة الطبخة انت عم تحضر الرسات.
طالما اليوم نحن زمن الصورة وزمن مواقع التواصل الاجتماعي، يعني طبعا هيدا الشيء عم يخلينا دايما نحس حالنا ان بكل شيء، يعني ان كان ببرامجنا ان كان بقصص تانية. لأي مدى اليوم المستمع عم يتفاعل مع هالبرامج يلي عم تصير؟
حسب اهتماماته. هلا كمان يعني بس قول حسب اهتماماته، بتشوفي محتوى كتير عميق وحلو ومفيد ممكن يقطع هيك مرور الكرام، بتشوفي حدا عم يعرض جسمه او حدا معروف عم بيقول شيء مش بالضروره يكون مهم عم يجيب لايكس. يعني هون بس انت تعرضي محتوى لناس، مثل ما بس يكون عندك مطعم بدك تعملي اكل، الاكل اللي ببيع بتعرضي، ونفس الشيء المحتوى اللي ببيع بدك تعرضي. في ناس بركزوا على المحتوى وما بهمهم كتير كيف هالمحتوى رح يتلقوا الناس، وفي ناس بدهم كتير يعني يتكلوا على الشخص كيف عم بيتلقى. وهو بالأخير مثل ما قلت بأول الحلقة، هدف كتير من المواقع أنها تبيع أو أنها تسوق لشي. فإذا بديك تسوق هذا ماركتينج، بديك تسوق بديك تشوفي الزبون إذا بديك شو بده على أساسه تسوق، فمش بالضرورة أنه المحتوى يكون مهم حتى يجيب لايكس يعني. وهون أنا بقول مع الأسف هذه كلمتك.
يعني بيهتموا بالشكل أكتر من مضمون بالنسبة للبقية،
بيهتموا بالاشياء اللي هالقد اللي هن يعني خلينا نقول اللي بتعنيهم، او اللي يعني مثل الغنية بتحطيها على الراديو هي مش حلوه يمكن بس اسمعيها 4 مرات رح تحفظيها. فاذا انا بدي سوق لفستان قصير بدي لبسه لموديل، رح لبسه لموديل وحطه مره واثنين واعمل سبونسر للفيديو حتى يبين اكتر واكتر واكتر. هذا مش بالضرورة يكون محتوى مهم، بس بالنسبة لأكتر لأنه عم بيشوفوه كتير قدامهم راح يتفاعلوا معه، لأنه كمان شافوا عدد تفاعل كبير حيتفاعلوا معه أكتر.
قبل ما نتوقف مع رسالة صوتية من الفنان نواداد رزق، خلينا نحكي عن أول مرة. ما خبرتينا شو السبب يلي الواحد بحس إنه دايما أول مرة هي الأصعب، وطبعا شو المشاعر بتنتابه كل ما بده ينقل. يعني اعتبري هلأ اليوم نحن مثلا كنا معودين إذا على الصوت، ويعني ما في حدا عم يشوفنا، ما في حدا
عم
يخدين حريتنا، وفجأة إنه طلب. لأي مدى هيدا الشيء بيخلي الواحد يحس على حاله فعلا إنه قادر يسيطر على الوضع،
أو يجرب شيء أول مرة
يجرب شيء أول مرة، ويقدر يسيطر على الوضع، وقادر يتفاعل بحلقته بطريقة جدا مع الضيف؟
كيفك؟
أنا كتر خير
مرتاحة.
لا بس عن جد كتير، وخاصة أنا مش معودين، يعني الصوت غير عن الصورة، غير عن الكاميرا، تحسي حالك مراقبة بالكاميرا.
الصوت غير عن الصورة،
انه الواحد يكون عم يشتغل
مزبوط. هلا يمكن بعقلنا الباطن عم نفكر اذا شعرنا ظابط، اذا قاعدين مزبوط.
انا ابدا مش عم فكر
شو عم بحكي عن الصورة، يعني كيف الشخص عم بيشوفنا. وفينا ما يكون همنا كل هذا الموضوع، مع الحفاظ على الترتيب وعلى الحد الادنى من احترام المشاهد، من دون ما يعني مبالغ. نعملها بالشكل المبالغ. اول مرة هي انا بحب سميها ذاكرة اول مرة. اول مرة بحياتنا نعمل أي شيء فيها بيوعى معنا مشاعر اللي قلها عليها بأول مرة دايما. يعني إذا نحنا كان عنا أهل بيدفشونا وبيشجعونا بلا ما يحسسونا، يعني هذه الكلمة اللي بتسمعيها، اوعى تركب على البيسكليت رح توقع رح تنجرح، مرة على مرة رح يحس الولد إذا وقع أول مرة، ما أمي قالت لي رح أنجرح خلاص ما بطلع، أو بي قال لي رح أنجرح ما بطلع، بصير يشكل مرة على مرة من تخويف الأهل أو إحاطتهم الزايدة لقلو، بصير يشكل، أو إنه هم أصلاً ما بيعملوا الأشياء كمان، لأنه نحن دايماً منقول إنه التربية بتصير بالتقليد مش بالتنظير. بصير يشكل ذاكرة عن إنه أول مرة بده يعمل أي شغلة ممكن كتير يخطئ أو يفشل أو ما يعجب الناس أو يتعرض لتنمر أو يتعرض لأشياء منا بالحسبان، يعني لمصيبة معينة. فذاكرة أول مرة تبع مثلاً الإذاعة اليوم بتوعي داخل جنى وستيفاني كل مرة عملوا اشياء فيها لأول مرة، وكيف تحضروا لها، يعني مثل الأولاد اللي بتروح أول مرة على المدرسة أو لأول مرة بنفرك لهم سنانهم. كل شيء بدك تعمليه بحياتك بدك تتحضري له نفسياً، وإذا كان التحضير النفسي فيه دعم إيجابي رح فوت مبسوطة مرتاحة، وإذا كان فيه دعم سلبي، شو يعني دعم سلبي؟ مع أنه كلمة دعم وكلمة سلبي هن
مختلفين،
بس في دعم سلبي، في تبه دخيلك أوعى وأوعى وأوعى وأوعى، هاي كترة الأوعى بصير محتار الشخص بين أنه يعمل الشغل وبين أنه يفشل فيها، لأنه خايف يفشل ينوجه، ولأنه خايف كمان يحط أهله بموقع خوف. فأول مرة كيف منقدم على الشيء هو كيف أقدمنا عليه نحن وصغار بالقصص الأولى اللي نحن عملناها.
يا مش خوفة من الانطباع اللي ممكن المتلقي ياخده أو يكونه عنا؟
خوفا
بحب أنه هيك، يعني معنى أنه بفضل،
يعني قدي فرقانة مع الشخص، قدي فرقانة معك أنت شخص واثق، مش ضروري أنت أو الشخص اللي عم بقدم محتوى، قدي هو واثق بالمحتوى اللي عم بقدمه، على قد ما هو واثق بحاله على قد ما بتفرق معه آراء الآخرين. علما انه بكل شيء بالحياة ما رح تعجب كل العالم
100%، اكيد في اسوء يعني معي، يعني لو كنا عزيت نفس الذوق كارثة كانت. كتير مهم اللي عم تحكي حضرتك، طبعا بيضل في عنا قصص معينة، وهي انه مثل ما سبق قلنا يلي ما عنده تجربة مع الكاميرا او مع الصورة كتير بلاقي الصعوبة، لأي مدى قادر هالشخص يضل على طبيعته لأول مرة، يضل على طبيعته بتبقى بتصرف عادة لو كان عم يسجل. ومين يلي ما بيقدر يضل على طبيعته وما بيعرف كيف بده يتفاعل مع فكرة الصورة
اللي هو أصلا مش على طبيعته؟ يعني الصورة، وهذا هيك بحديثنا أنا وياك تحت الهواء حكينا شوي عن هذا الموضوع، الصورة ما بتفضح ولا بتخبي، الصورة هي انعكاس لحقيقتنا حتى لو كانت حقيقتنا كاذبة، يعني حتى لو نحن عم نتصنع، انت بتعرفي كتير منيح، بس عم تحضري مذيعة عم تحكي بتعرفي اذا هي عم تبتذل او اذا هي صادقة، اذا عم تحضري معالجة نفسية او طباخ او حيلا حدا عم يشتغل باي مجال، قادرة تحسي بدون ما تكوني انت بتنتمي لنفس الدومين تبعه اذا هالشخص صادق ومريح او اذا كان شخص كتير عم بفتش على كلماته وكتير مش محضر وكتير ملبك وكتير مركز على الشكل على حساب المضمون. ف قدي نحن صادقين بحياتنا اليومية حيبين صدقنا قدام الكاميرا اللي هي الانعكاس تبع صورتنا، قدي نحن أصلا بحياتنا مبتذلين، أو خليني أقولك بحياتنا يعني حياتنا الخاصة بالحمام والأوضة وبعيد عن الناس حالنا، بس لما بكون قدام شخص تاني بدي أعمل اللي بفكر أنه بيعجب الشخص التاني مش اللي أنا عبالي أكونه أو اللي أنا عبالي أعمله. فهي الكاميرا انعكاس عن نحن كيف بحياتنا.
ومين يلي بخاف من الكاميرا؟
اللي بخاف من صدقه، اللي بحس انه صدقه ممكن يزعج اشخاص تانيين، بخاف انه يطلع صدقه على الكاميرا وما ينقبل هيدا الصدق، لانه هيدا شخص متعرض لكتير انتقاد بحياته، لكتير تنمر بحياته، سمع كتير جمل عن كيف هو مثل ما هو بشكله بجسمه بكلامه بصوته بتصرفاته، او طبعا كمان عن الرجل سامعين اشياء كتير بتحسسهم بالرفض، فبخاف انه يظهر هيدا المواطن تبعه او الشخص تبعه حتى ما ينرفض كمان قدام الكاميرا.
بخاف من صدقه. انا كنت متصور العكس، انه بكون واحد ما عنده ثقه، يعني هون ما في ارتباط بين الثقه وبين كمان.
ما هي هيدي الثقه جنى، الثقه انك تقدر تكوني حالك بدون ما كتير تعطي هم الناس كيف رح تشوفك وشو رح تقول عنك، هيدي الثقة بالذات. طبعا ما عم بقول الثقة بالذات بالمعنى النرجسي اللي هي انه انا ومن بعد الطوفان، او انه انا مثلا نحن قاعدين هلا قدام كاميرا قدام مشاهدين عم بيشوفونا محترمين بقعدتنا بتيابنا بشكلنا، الناس شو عبالهم يشوفوا، وخلينا الناس لانه مش عم نتصرف بطريقة مبتذلة يركزوا على المحتوى اللي نحن اصلا عبالنا نوصله، بس مش هيك بيصير على طول
مع الأسف.
ما كمان هذه كلمة شنا مع الأسف.
طيب إذا نحكي عن أثر التكنولوجيا هلأ بالنسبة لأجيالنا الصاعدة وبالنسبة كمان للأشخاص يلي مدمنين صاروا عليها، يعني تداعيات أكيد فيها كتير إيجابيات ولكن سلبيات كمان منا هينة أو منا قليلة.
صحيح، هي وسيلة هروب للأشخاص اللي ما عندهم علاقات اجتماعية عائلية عاطفية وجنسية صحية، فبيروحوا بيصطنعوا علاقات وهمية بالنسبة لألون ساتيسفزانت، أو بتعودهم عن النقص اللي موجود بحياتهم الحقيقية. يعني هيدي سيئاتها، سيئاتها أنه بدل ما الإنسان يتطلع بوجعه وبنقصه ويعالج نقصه، عم يهرب بهيدا التليفون أو هيدا السكرين الصغيرة طي بيّن أنه هو قبضاي وهو ناجح، وعنا هيك جملة مهضومة بتقولي على لينكدإن يعني كل اللبنانية مدرة أو كل اللبنانية أصحاب مصالح يعني، وبالحقيقة مش ضروري يكون هذا الشيء مزبوط. ففي محاولة لتعظيم الأشخاص، وفي مرة كتبت كمان مقال عن كيف على الصورة منحب على طول نبين مبسوطين، منحب على طول نبين منتصرين، إيه لأنه هذا الشيء اللي يعني العالم ما بتحب الضعف، والعالم ما تعودت تبين ضعف، فعلى طول انت بديك تبيني ابنك نجح بالبروفي وبنتك تجوزت وانت صار عندك بوزيسيون جديدة، الاشياء اللي بتوحي الانتصار تعويضا، وهون عم بقول تعويضا وانا واثقة من شو عم قول، تعويضا عن الانكسارات اللي مش مسترجين نظهرها قدام الكاميرا واللي ما بيتفاعلوا العالم معها بشكل منيح، لانه العالم بمجتمعنا الشرقي بيشفقوا ونحن ما بنحب الشفقة، فالانتصار بربح والانكسار بخسر، بين الانتصار.
يعني عن جد فوتيني، فوت بباب انتظر شي بيطلع لي شي تاني غريب. طب إذا ما نحكي كمان بالنسبة للصورة، لأي مدى الشخص كمان بخاف من الصورة، صورته تجاه نفسه مش كتير مقبولة؟
هيدا هو، إذا صورته تجاه نفسه مش مقبولة، يا أما بده يطلع يحط فلتر، يعني يستعمل فلترز، في فلترز بالتليفون فيك تغيره.
أنا قصدي الصورة الخارجية، قصدي الصورة يعني أنه صورته لنفسه منه راضي عليها، منه قابل نفسه.
ما هو لما ما بيكون قابل نفسه، إذا بده يطلع على العلن ما رح يطلع بالصورة الحقيقية، رح يجرب يغير فيها، وكمان لتشوفي قديه نحن بنقدر نستعمل وسائل التواصل الاجتماعي او بتقدر تكون دليل مرضي لوضعنا نحن، انه بتشوفي الشخص بصورته على التليفون غير ما بتشوفيه بالحقيقه، غير تماما.
يعني ما في شيء ثابت،
ما في شيء حقيقي، ما في ثابت يعني.
كل آراء بتاخديها ما لنا ثابتة، ما عم تكون مزبوطة، ما عم تكون بشكل صحيح محطوطة،
لأنه الأشخاص منهم متصالحين معه، هو الأشخاص منهم متصالحين معه. وتبه التصالح مع الذات، يعني نحن عاملين كتير حلقات عن تصالح مع الذات، قدام هم لبناء علاقات صحية مع شركانا، قدام هم لقلنا، قدام هم بعلاقتنا مع أولادنا. إذا ما عندي تصالح مع حالي، مع أنا مين، مع كيف فكر، مع شو بحس، مع شو بقول وحدة وقدام الناس، أكيد بدي دايما فتش على ماسك ألبسه أو على قناع ألبسه. فكر أنا حسب هيدا القناع ده جاي بلايكس قدام استعملينه ناس تانيين، فكر إذا لبست هالقناع رح صير مقبول، وأنا بحاجة يكون مقبول لأنه مش قابل حالي وحدة، بحاجة يكون مقبول، فبالتالي بلبس هذا القناع حتى أنا أقبل.
شو رأيك نتوقف مع رسالة صوتية عند وداد رزق اللي فعلا بلغت تقريبا 80 سنة وهي بتخبركم هلأ؟
هاي معكم دعاء رزق. بس بدي أقولكم إنه التكنولوجيا كتير مهمة وأنا بحبها كتير ومتابعتها على التليفون بالفيسبوك بالمساجات، يعني شغلي ومشغلتي التكنولوجيا، يعني ما في أشطر مني، وهيدا شيء تعلمته هلا مش من زمان كتير، وبهالعمر ما له عبرة لو عمري 80 سنة، بس التكنولوجيا أنا متابعتها على الفيسبوك على التليفون على الانستغرام، يعني إذا واحد بعت لي مثلا مساج عن مشياني بجاوبه. شو بدي أخبركم، وهيدا شيء بحبه كتير التكنولوجيا ومتابعته، ما بتركه أبدا أبدا أبدا، لأن هو يخليك تتعرف على العالم. التكنولوجيا مهمة كتير، وأنا بنصح كل إنسان يتعلم هالتكنولوجيا ويشتغل فيها، بيمضي الوقت ما بتحسه، بيمرق الوقت ما بتحسه أبداً يا ستات. لو عمرنا 80 سنة ما في شيء صعب هالحياة، يعني أنا مثلاً إذا واحد بعت لي مساج أما شياني دغري بجاوبه دغري على دمه. وشو بدي لكم، الله يقوينا ونضلنا مع التكنولوجيا المهمة يلي هي فسحتنا مجال نشوف العالم كله. موفقين، والله يعطيكم الصحة لكل إنسان، وعتنسوا التكنولوجيا ها كتير مهمة، وبيمر الوقت ما بتحسوا أبدا أبدا أبدا. يلا باي.
شكرا لك سيدة دعد رزق، شكرا على رأيك. عن جد لازم يكون حافظ، يعني 80 سنة وما رفضت أنها تكون خارج الزمن، وحققت بهيدا العمر لكتير من النجاحات بأعمالها الفنية وحتى بالإعلانية كمان، وقدرت تضحك العالم، وكمان هلا بتحس انه هي التكنولوجيا على
هذه الشبابيه يعني.
اي بس 80 سنه يعني لاي مدى هيدا الراي من الممكن يكون حافز لكثير من الاشخاص ان كان بعمره وكان اصغر.
بس كمان هذا بدل انه هيدي السيده عندها روح مرحه وحلوه،
اكيد
يعني عندها روح مرحه وحلوه وعندها اراده. ما هي شو التكنولوجيا، هي استمراريه للحياه واستمراريه ل يعني خلق لاشياء جديده بتخلينا نشوف انه في استمراريه لاجيال جايه من بعدنا. الشخص لعمره 80 سنة إذا عاش حياة صعبة وإذا هو عنده كآبة معينة، بيوصل ل 80 سنة بصير همه يداوي الوجع اللي موجود بجسمه. هيدي سيدة مثال على شخص وصلت على 80 سنة صح، بس ما شيخ راسها، ما حست أنه خلص أنا صار عمري 80 سنة بعد عندي كم سنة بدي أعيشها، مثل ما كتير بتسمعي ناس متروزة ماج أو كبار بالعمر بيقولوا. وهذا شيء كتير حلو، وهذا دليل أنه الـ 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 العمر الحقيقي هو عمر الروح مش عمر الجسم. ياما بتشوف ناس مراهقين عمره 15 سنة بتطلع فيها بتشوف التعب بعيونها، بتشوف هيك ظهرها المحردب، وياما بتشوف ناس كبار بالعمر بتحسيهم هيك شامخين ومبسوطين بحالهم.
يعني هالشخصية بالذات، هاي شخصية بتترجم قد هي راضية عن نفسها وقد هي عم تحقق حالها وبعد
متمسكة بالحياة
وقد بتعطينا عن جد أمل حلو. إذا نحكي على التكنولوجيا كيف ممكن الواحد يتعاطى معها بطريقة صحية لا تاخد منه أكتر ما تعطيه يعني.
يعني كل شيء بيخلق جديد وكل شيء بيتوفر لألنا بدنا نخيط استعمالنا لألو على طريقتنا. يعني بشوف كتير ناس بس يوصلون واتساب وبس يرن تليفونهم بيبقوا دغري دغري بيردوا. أنا مش عم بحكي عن الحالات الأورجنت أو على القصص الخطرة، أنا عم بحكي عن نمط عيش بصير تليفونك بلاي بتضيع. يعني هيدا التليفون أو حتى شو يعني التليفون، التواصل مع الغير ما بده يكون شيء أساسي، بده يكون شيء أنا بعمله لما بيكون عندي حاجة للتواصل. كمان هون وهيدا حلقة حكين فيها قبل أهمية الجلوس مع الذات، أهمية الفردانية. إذا أنا بعرف أقعد مع حالي وأتسلى مع حالي بدون ما كل نهار شوف المطربة الفلانية شو لبست والفلانة على مين رفع دعوة،
كيف لون جلد؟ أنا بسأل هذا
السؤال. بيتسلوا بيعبوا فراغ.
شو بيعش يعني شو عم يستفيدوا؟
مين؟ شو عم يستفيدوا مين؟
بأخبار الغير.
في عم بيعبوا عم يهربوا من حالهم، عم بيعبوا فراغ موجود داخلهم. قديه نحن في ناس بتعرف تمسك كتاب وتقرا، نحن بلبنان تحديدا. هلا بعد شوي جاي معرض الكتاب، مش عم بعمل له دعايه يعني، بس انه لانه انا بنطره من سنه لسنه. قديه في ناس هيك بتقعد لحالها وبتقرا، قديه في ناس تروح على مطاعم تقعد تاكل لحالها. ما عنا فلسفه
تخزين تخزينه للاخبار لمين كيف يشاركون للغير، ما زال ما بيشوفوا الغير على طول على
انت لما بتقعدي مع حدا يا أما بتحكي عن حالك عن انتصاراتك وانكساراتك، يا أما لتهربي من حالك بتحكي عن عرفت أنه صار كذا كذا، شفت مبارح سمعت مبارح، يعني بيلتهوا بأخبار الغير لا يهربوا من حالهم. بس أنا صير أنبسط استمتع بأن بعلاقتي مع حالي، بصير التليفون له وقته وله يعني حاجته. أما بس أنا شخص حس على طول أني مني موجود إلا عبر التواصل الوهمي أو الحقيقي، بس قول الحقيقة يعني عبر أشخاص حقيقيين بحكي معهم من أصدقائي وأهلي، أو الوهمة حدا عمل لي كومنت أنت حلوة بتقوم ترد عليه وهذا الحدا ما بتعرفي هيدا الوهمة. إذا أنا شخص مش مرتاح مع حالي، ما بحب حالي، ما بحب أقعد مع حالي، راح ملي فراغي بالتواصل عبر التليفون. يعني
انتبهتي كم مرة عملنا هروب 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 يعني في كتير محطات عم تخلي الواحد منها يهرب بقصص تانية وكلها قصص ما عم تفيده.
ما في شيء بتهرب منه بفيدك. اذا هربتي من وجعك رح يرجع لك بابشع الطرق. وبتتذكري كمان انا كتير عم برجع على حلقاتنا لان كانه هيدي الحلقه لخصت الحلقات القديمه. يعني وقت حكينا عن الامراض النفس الجسديه قلنا انه الاوجاع اللي بتهرب منها النفسيه اللي بتهرب منها بتسبب لك وجع راس او وجع ظهر او اوجاع بجسمك. ما في شيء بهرب منه بحياتي الا ما رح يرجع يبين بمحل معين. وإيه الوسائل التواصل الاجتماعي، أما بتكون حاجة للتواصل طبيعي لأن احنا كائن اجتماعي عايش بحاجة يتواصل، يا أما بتكون هروب من تواصلنا مع ذاتنا فبتصير اكسسيف بتصير كتيرة. يعني بعرف شخص بتوع الصبح بتفتح عيونه دغري بتطلع على التليفون، مين حكينا مين مش حكينا ومين صار له شيء مين ما صار له شيء، واذا حدا دقل او حدا عازه من اصدقاء او من اهل دغري بده يرد دغري دغري بده يرد. بركي فكروا بين شيء، بركي ما حبوا، بركي فكروني ما بدي رد عليهم. يعني عايش على انه يقدم خدمات ونصايح للاخرين سواء هو جاهز وعباله او لا.
فينا نعتبر اذا انه كل واحد اليوم منه رح يواكب تطور التكنولوجيا صار خارج الزمن. يعني مع الأسف خارج الزمن وحتى خارج كل شيء فيه أصدقاء معينين. يعني إنه هو كان هو يعني.
إذا عم بقول ما بدي يواكب بالمرة، أنا بدي أعتبر إنه فيني ما واكب بالمرة وهذا خيار، فيني واكب بطريقة معتدلة وهذا الصح. وبالحياة أصلاً الاعتدال هو الصح بكل شيء، بالحب بالشغل بالصحة بالتواصل كمان باستعمال التكنولوجيا. وإني يكون كتير كتير منغمس بهذا الموضوع لدرجة الهروب التام من أنا ومن حالي ومن وقتي مع حالي. يعني لا إني ما أكون موجود بالمرة شيء صحي كل الوقت إلا إذا معوض هذا الشيء بطريقة تانية. يعني إذا العالم بدأ يقوله بتلفونه له أمتى آخر مرة وصلك اتصال عادي؟ صار كل التليفونات على واتساب وعلى فيسبوك. يعني التواصل ما يعني برجع بقول التواصل ما لازم يختصر بوسائل التواصل الاجتماعي. في أوقات بيتعطل فيسبوك بيتعطل واتساب، تشوف الناس شو بيصير فيها.
بيعملوا كتير مشاكل،
بيتعبوا بيعصبوا، بيحسوا فقدوا شيء كتير مهم. بس فيك تمسك التليفون وتدق، فيك تروحي تقعدي، فيك تزوريهم ببيوتهم.
هيدا هيدا شفت هيدا في عنا حنين صار لهيك أمور.
بس فينا نضل نعملهم جنى، فينا نضل نعملهم. هو نحن مفكرين إنه هيدا استبدل هيدا، بس هو فينا نضل نعملهم، بس هيدا خيارنا.
بعتبري رحنا عم نعملهم، ما حدا بيقعد معك، كلهم معسلين لوراتهم. إنه كمان
بتنقي الأشخاص اللي مثلك وبحبوا يقعدوا معك، وأكيد في يمكن مش كتار.
لا عن جد بتوصلي لوقت تحسي في عندك حنين معين لأيام مضت ما كنا نعرف إمتى هيدا الأيام. حنين بقولوا هيدا حنان الحنين أنا.
بس تعرفي كمان أنت عم تحكي عم فكر إنه هول الأشخاص اللي كانوا يقعدوا معنا بغياب التليفون، هلأ أنا مش على أيامي يعني. أنا لما بلش التليفون يكون موجود كنت صغيرة ووسائل التواصل الاجتماعي كمان لما بلشت كنت مراهقة، فما فيني ادعي انا انه بطفولتي عشت هذا الشيء. بس اكيد اللي بسمعه من اهلي انه قبل كانت الزيارات موجودة،
غير وضع، غير طعم، غير طعم كان فيه.
بس يمكن كمان يمكن انه يعني الشخص اللي بده يكون موجود بيكون موجود غصبا عن التليفون، والشخص اللي ما بده يكون موجود لانه التليفون مش موجود سو هو كان موجود ومجبور،
لأن التليفون كان موجود.
لأن التليفون ما كان موجود.
ما كان موجود. كان يعني
هيدا التليفون هو قال في ضياع، في إكسرة، في ما تكون موجودة معي. أنا ما عم بقول ما بعوزها، بدنا نواكب وبدنا نعوز، بس مش لدرجة إن تستبدل الخيارات اللي أنا عبالي أعملها. إذا عبالنا إنه نعمل زيارة اليوم عيد ميلادك بعيدوك على التليفون، المناسبات الدينية على التليفون، بهنوك بالسلامة على التليفون، كل شيء على التليفون.
حتى وقت بيكون عندك فكرة معينة بتحبي تشاركيها، بتشاركيها مع أصدقائك، كنت بتحكوا
على التليفون.
هيدا إذا قدروا يعني تخيل عم تبعتي له أنت رسائل صوتية. لا عن جد في شيء كتير بيزعج بهيدي القصة، وكتير على المدى البعيد شايفته كتير مأزم الوضع، بده يكون أكتر وأكتر. يعني في معاني مفاهيم كتير عم تنهار واحدة ورا التانية.
لهيك بركة يعني عبر هيدي الحلقة منقول إنه التواصل الإنساني بيبقى أغنى بكتير، الإنسان الحسي بيبقى أغنى بكتير من أي تجربة افتراضية ممكن نعملها.
100%
عن جد،
أكيد
عن جد.
100% بيعطيك شيء كتير مهم، بيعبيك
طبعا،
بيعبيك
شيء. وبتعرف نحنا ننصح الأهل دايما بس يكون عندهم ولد صغير، ليش منقله للأهل إنه جربوا ما يقعدوا ولادكم على الآيباد كتير هن وصغار؟ لأنه الذكاء بينمى بالتواصل الحسي، بدي ألمس وبدي شم، بدي دوق، بدي أطلع وبدي أسمع. ما بس بدي أطلع، يعني أنا بس على التليفون عم استعمل اللمس والنظر والسمع، بس ما عم شم، ما عم دوق، ما عم حس، ما في إحساس.
هدول شو بيعتبروا الأولاد؟
هدول الأولاد يعني بتعرفي، وأصلاً اطلعي على الدراسات والأرقام قديه عم تزيد حالات الرتار أو حالات.
مالك يعني يعتبروا ضحايا، هيدي الكلمة بدل الأولى ولحظة الأولى، عن جد يعتبروا ضحايا. بتشوفي مشاهد بتوجعيك، بتنسحبي، مانك قادرة أنت تيجي تصححي أو تقولي.
هول الولاد اللي عم بيربوا على الآيباد من عمر صغير لأنه أهلهم ما قالوا جلادة يقعدوا معهم، شو منتظرة منهم يطلعوا غير أشخاص كل نهار قاعدين قدام سكرين؟ ما أنا عم بعمل تنشئة لجيل أصلا قاعد قدام سكرين، قدام شيء انفرادي لأنه افتراضي، لأنه الناس اللي بحبوني اللي جابوني على هالدنيا ما قالوا جلادة يقعدوا معي، فكيف بدي أوثق إنه في حدا قالوا جلادة؟ كيف بدي اتجرأ الا رفيقتي تشرب معي فنجان قهوه اذا امي وبي مقعدين قدام الايباد كل نهار لانه ما قالوا جلاده يقعدوا معي او تعبانين او ما بيعرفوا شو يحكوا معي؟
يعني التواصل بده يصير بالواقع خطر كتير. هيدا اذا صار في تواصل ما رح يقدروا
يتواصلوا. تواصل واكتساب المهارات والشخصيه اللي بيبنيها الولد بتبلش من عمر صفر، واول 3 سنين من حياته كتير مهمين، لانه هدول 3 سنين بيكون راسه مثل الايبونج سفنجه بيتشرب كل شيء وبيمتص كل شيء وبشكل أفكاره شخصيته وطبعه من خلال الأشياء اللي بيشوفها، مش الأشياء اللي مننظر عليها فيه، لا الأشياء اللي بيشوفها وبيقلدها. فإذا عم نحطه قدام الآيباد لساعات طويلة، هلا بيسمعوني بقول طيب ما مش الحال، أو مثلا كمان هذا شيء جدا مستفز، العلاقة بين الأوبيزيتي أو البدانة وبين الآيباد، لأنه كل أخصائيين التغذية بيقولوا
هلا في كتير بدانة عم بتكون.
طبعا
كتير.
ليش في بدانة؟ واحدة من أسباب البدانة أنا لما بكون عم باكل بدي حس اني شبعت. اذا عم بحضر شيء انا وعم باكل ما عم بفهم جسمي شو عم بيقول لي، فعم صير اكل بطريقه اوتوماتيك بلا ما اطلع وبلا ما احس وبلا ما اسمع لجسمي انه هلا شبع.
صحيح نحن ما شبعنا من حديثك، ولكن للاسف دهمنا الوقت. بدي اشكرك ستيفاني،
شكرا لك،
وعن جد لك ناطرينك لو بالشهر مره، من لك اهلا وسهلا فيك دائما.
شكرا لك، شكرا لبنان. كمان على لبنان الحر، وان شاء الله هالحلقه هيك بعد بيحضروها بيطفوا تليفوناتهم بيروحوا بيقعدوا مع بعضهم العالم.
اليوم 24 الاول، يوم عيد القديس فرانسيس الأسيزي. لليوم حبينا نتعرف على القديس فرانسيس وعلى روحانيته وعلى رسالته. منقول أهلا وسهلا بالمسؤول عن التنشئة بالرهبة العلمانية أو بالرهبة مار فرانسيس للعلمانيين. منقول أهلا وسهلا بفارس أبو ملهب، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مرسي مرسي، أهلا فيك.
طبعا مار فرانسيس مميز، في عنده سر غريب عجيب، سر خلى ربنا كتير يحبه ويكون محبوب مش بس من ربنا، حتى من كل البشرية، وحتى علاقته جدا وطيدة مع كل المخلوقات. أولا خلينا نتعرف من حضرتك، كيف تعرفت على مار فرانسيس؟ قبل ما نعرف شو يعني علماني وبأي طريقة عم يقوم بدوره، شو العمل اللي والرسالة اللي بيقوم فيها؟
قصتي مع فرانسيس طويلة من أنا وصغير،
ونعمل له حلقات ما تعتني.
اوكي سو انا بلشت اول شيء تعرفت على فرانسيس شوي شوي مع خالتي. خالتي اللي كانت برهبه مار فرانسيس العلمانيين، والدائر مار فرانسيس بالمطيله بحدنا هو دغري، فكنت اطلع ايام معهم على الدائر الاحد نقدس وهيك، وكان هيدا معرفه سطحيه اذا بدك. لحديت وقت صار عمري بال 18 17، اوكي كنت انا اعزف موسيقى انا ورفقاتي وهيك، وفي مطرح ما كان منا قادر انا روح اعزف بالكنيس، بتعرف دائما الكنيسه القريبه ما بتشفي بنروح على البعيد. فبمطرح ما في حدا يوصلني كان، فوصلت على الرعيه عنا بدي اشوف شو اعمل. تعرفت على كم شخص بالرعيه، وانا كنت شوي هونيك مش كتير قريب من الله، بلشت شوف هون، كنت شوف صوره الله اللي بخوف وهيك، هون بلشت تعرف مع هؤلاء الأشخاص اللي هن كانوا من
لحظة بين قوسين، الله اللي بخوف يعني كيف كنت تشوف صورته؟
كنا نشوف صورة الله،
الفكرة اللي اخدها عن الله كانت
صح، كنا مش دي الفكرة اللي أنا كنت محبة. وقت يقولوا لي أنه الله هو يلي بيشوفك من فوق، إذا بتعمل شي غلط بده يقاسسك، مارلياس يلي إذا بتعمل غلط بيجي بالسيف عليك.
مين حاطت لك الأفكار كان براسك يعني؟
صراحة بالمجتمع هيدول الأشياء اللي كانت تنقال، وأنا كنت محبون، كنت أهرب من هيدا الله يلي بيحكوا عنه، وطلع أنه طيب ما أنا وقت أقرأ بالإنجيل بشوف الله يلي بحب والمسامح، طيب كيف الله هيك وهيك؟ فبمطرح ما كانت، وبتعرفي بعمر 17 وهيك بيكون الواحد خلص أنه بمطرح ما كمان شوي ضايع
وتمرد كمان،
صح 100%. فهونيك مع كل هودي الصور المتضاربة اللي أنا ما بدي إياه هيدا الله، بس بنفس الوقت عم روح على الكنيسة لأنه بشوف شيء معين كمان. تعرفت بالكنيسة عنا على أشخاص ما كنت عارف بالأول أنه هن من الرهبة الثالثة، من رهبة مار فرانسيس للعلمانيين. جيت بالأول تحت أخدم خميس الغسل معهم، فكانوا محضرين هيك، جينا دقينا خدمنا عملنا هيك، وشوي شوي بعدين عزموني حتى روح أكون معهم باللقاء. جيت أول مرة، كنت أنا أول ما بلشت أول سنة أرشيتكتور بالجامعة، جيت أول مرة وبعدين اختفيت.
شو اللي ما كتير رغبك يعني؟ حسيت بالتزام معين منك قادر عليه؟
لا، هي الفكرة كانت أكتر أنه وصلت لقيت في عالم كبار وصغار، عالم كتير كبار بالعمر، وأنا وكم شخص بس هيك من عمري، واستغربت شو عم بيصير. وبنفس الوقت كنت مش حاطت أولويات بعد مزبوطة، يعني كان عندي أولوية أنا بدي روح أدرس، بدي روح أتسلى، بدي روح أعمل هيك، فهذا الشيء اللي ما خليني دغري أرجع. فرحت مرة واحدة وخلصت، هاي هي. راحت الخبرية شي 3-4 جماع، بعدين برمت براسي انه ايه، بس انا وقتها كنت معهم اختبرت شيء كتير حلو. وقتها كنت عم بحكي كانوا عم يسمعوني، ما جابوا سيرة هيدا الخوف، وهيك بالعكس كانوا عم بيحكوا عن الله والمحبة اللي بين كل الخلايق، وكانوا عم بيحكوا عن أخوة معينة. وشفت الكبار كيف عم بيساعدوا الأصغر، الكبار هني اللي كانوا عم بيعملوا الأنيماسيون أكتر من الشباب، ف
بيقولوا لنا خبرتهم أكيد. صح. كمان
مزبوط. فشفت كمان بمطرح ما جواب لأسئلة كان عندي إياهم، ف هيدول مش دغري الواحد بيفكر فيهم. بعدين شوي شوي بعد هالثلاث أربعة تجمع بلشوا يبرموا براسي، فقلت هتا روح طول طلي ارجع. طلت طلت اثنين ثلاثة أربعة وضلت
لزقت.
صح.
وبعدين صار في مسؤولية كتير على عاتقك.
يس.
طيب شو أكتر شي حبيته بمار فرانسيس؟
يلي جذبني أكتر شي ويلي علقني بمار فرانسيس هي روح الأخوة، الأخوة بين الكل، كيف بدنا نعيش مع بعض كأخوة، منحب بعض، منساعد بعض، إن كنا بالعالم إن كنا بالأديار وين ما كان، ما في فرق بين الكبير والصغير، كلنا منساعد بعضنا، ما في فرق ما بيهم إذا أنا بفكر بغير طريقة عن ما أنت بتفكري،
تقبل الآخر يعني.
صح، تقبل الآخر. وقصة إنه فيك تعمل رسالتك وتكون وين ما كان عم بتعيش هيدا الرسالة وهي المحبة، حيالله شغل بتعمليه، حيالله شيء، كيف ما كان قدرت تكوني بهالأخوة.
فارس أكيد رح نحكي كتير عن روحانيته المار فرانسيس اللي بتتلخص بكلمتين يمكن، السلام والمصالحة
والأخوة.
والأخوة. بس قبل بدنا نسمع المستمعين ترتيلي من روحانيته. أنا كنت متصورتها لإلهم امبارح، صلحت لي معلومات وقلت لي من روحانية مار فرانسيس. صح. طلعت هالترتيلة.
مزبوط.
يا ريت نسمعها سوا مع المستمعين والمشاهدين أيضا عبر الفيسبوك.
يس، هيدا الترتيلة هي كتبها شخص من الرهبنة الثالثة، من رهبنة مار فرانسيس للعلمانيين بالحرب العالمية، وكلها من روحانية فرانسيس.
يلا.
يا رب استعملني لسلامك، يا رب استعملني لسلامك، فأضع الحب حيث البعد والمغفرة حيث الإساءة والاتفاق حيث الخلاف والحقيقة حيث الضلال والإيمان حيث الشك والرجاء حيث اليأس والنور حيث الظلمة والفرح حيث الكآبة، يا رب استعملني لسلام.
كلمة نغمة وصوت ملائك، اسم الله على صوتك يخلي لك يا ربنا.
Thank you.
لأي مدى كرست صوتك لهم بس للتراتيل؟
هلأ هو مش بس للتراتيل، بس بالأغلب للتراتيل. صح، مزبوط.
يعني الأولوية للتراتيل
100%. صح.
بنعرف نحن أنه أول رهبنة رسولية أساسها مار فرانسيس.
100%.
وكانت طبعا مش إكليريكي، كانت رسولية، يعتبر الفرق انه ما في كهنة.
صح.
تنوصل للأخوة يعني.
مزبوط، نحنا كلنا أخوة بكل الرهبنات، نحنا كلنا أخوة. إذا كان حدا كان في يصير كاهن، بس مش الأولوية هي يكون كاهن، والريس مش ضروري يكون هو كاهن.
طب كيف نمت، كيف اتطورت، وكيف تفرع منا رهبانية تانية؟
حتى نعرف هيدا رح نروح شوي على التاريخ، تاريخ الكنيسة. بهيدي الفترة، بفترة فرانسيس، كان في عنا كتير ضغوطات على الكنيسة. تعرف نحنا كنا بمرحلة الكنيسة فيها عم بتعيش ضغوطات، عم بتروح عم بدها تحرر القدس، بدها تحرر كل المطارح، بدها تنشر المسيحية، وبمطرح ما كانت عم تطلع أنه حتى بالقوة يمكن بمطرح بدها تروح حتى كل هيدول الأراضي المقدسة يلي بطلوا بإيد المسيحية بدها تخلي المسيحية يقدروا يروحوا عليهم، وانطلاقا من هون بدها تحررهم بالقوة. ومع هيدول الأشياء كان في عنا كتير نظرة العالم للكنيسة، والكنيسة شو بعيدة عنا كمان، كيف الكهنة كبار بيروحوا بيقعدوا مثل الأرستقراطية بمطارح بعيد. ففرانسيس إجا بمطرح ما بده يطلع أنه خي لا، يسوع كيف مشي على الأرض؟ يسوع ما إجا وقعد بقصر، ما إجا وحمل سلاح وبده يحارب، إجا يسوع وقعد بين العالم مثل العالم، مثلهم عم بيشتغل مثلهم، عم بيبشر مثلهم، عم بيأكل مثلهم. فانطلاقا من هون قال فرانسيس أنا خليني أعيش وأعمل رهبانيتي مثل ما يسوع عمل. كيف يعني؟ بدي أكون خي للناس، ألبس مثلهم، أكل مثلهم، بدي أكون أفقر الفقراء بيناتهم كلهم سوا. انطلاقا من هون بلش هو ما كان هدفه يأسس رهبنة أصلا، بلش يعيش بين العالم هيدا الشغلة. شوي شوي بلشوا الشباب يتبعوا، بلشنا بالأشخاص القراب منه، رفقاته يلي بالأول أول ما بلش هيك بالأول فكروا مجنون، صاروا يضحكوا عليه، بعدين لا شافوا هيدا الشخص لا في شيء، صاروا يلحقوا. شوي شوي بلشت تكبر هيدا الرهبنة. هيدا الرهبنة إجا فرانسيس بالأول ما همه، وأساسا كل الأشخاص يلي معه منهم لا كهنة ولا شيء، إخوة يلا عم نعيش مثل كل الناس، بنشتغل مثلهم، ناكل مثلهم كله. من بعدها بلش يفوت أشخاص وبلش تنمى الرهبنة، وصار بمطرح ما لأنه بهيدي الفترة كان في كتير هراطقة وهرطاقات، حتى تكون عم بيحمي هيدا الجروب يلي عم ينشأ كان مضطر يروح يعمل قانون. هيدا القانون أكيد مش هو من عقله، فرانسيس ما كان بيعرف هالشي، يلي بده يصير رفقه رفيقه يلي كان كاردينال هو اللي قاله، راحوا عملوا راح قدام البابا وعملوا مثل مسودة قانون، هلا بعدين يمكن هيدول بينحكى فيهم. وانطلاقا من هون بيحط فرانسيس انه نحن اخوة، اخوة الشعب بدنا نكون بيناتهم. فاذا حدا اجا، ومنعرف نحن في كتير اشخاص بعدين كانوا كهنة بالرهبنة، في يكون كاهن ولكن بالصفة الاولى تبعه هو اخ.
تعرف ب 19 حزيران 86 وجه البابا جان بول دول الرهبنة العلمانية الفرنسية أحبوا وعيشوا قانونكم، لأن الموجودة فيه، لأن القيم الموجودة فيه هي إنجيلية للغاية. شو مضمون هذا القانون؟ زي ما نحكي شوي، وكيف وتحت أي شكل من الممكن أنه نقدر نعيشه، أو بالأحرى يعني كيف بيترجم وبنقدر نجسد فيه تعاليمه.
الأساس تبع كل هيدول منرجع كمان على يلي حكينا عن فرانسيس هلأ، على كيف بده يعيش الأخوة، كيف بده يعيش مثل يسوع المسيح. الأساس تبعه هو أنه أنا بدي أكون مرآة ليسوع المسيح. شو يعني؟ يعني أنا مرآة ليسوع، يعني أنا بعيش تعاليم يسوع، يعني أنا بعيش الإنجيل. انطلاقا من هون بيحكي البابا عن هيدا الموضوع يلي هو أساس قانون فرانسيس، عايش الإنجيل. كل شيء بدي أعمله بحياتي هو من الإنجيل للحياة ومن الحياة للإنجيل، فبتطلع بالإنجيل بتأمل فيه، باخد منه كيف أنا بدي أعيش، بروح بنطلق للحياة. من بعد ما عيش بحياتي برجع لذاتي، برجع لإنجيلي، بشوف أنا شو عملت، هل أنا متطابق لا يلي عم بيقول لي يسوع المسيح تحت يعيشه. هيدا هو القانون الأساسي لفرانسيس. وفرانسيس إذا نرجع لقاله هو أصلا ما كان بده يكتب قانون، كان كل همه القانون بالنسبة له هو الإنجيل، خلصت. فوقتها قالوا له لا، ما فيك تحط القانون، هو الإنجيل لازم يكون في قانون. فشو عمل؟ رح نقل الإنجيل. هيدا اللي عمله. فاللي صار أنه بعدين وضح فرانسيس، رجع أكيد كل شيء تزبط، وضح هيدا هو القانون الأساسي، عايش الإنجيل. انطلاقا من هون بيجوا كل المفاهيم البقوة. عايش الإنجيل هيدا بلشوا عم نعيشه ضمن الرهبنة اللي بنسميها الرهبنة الأولى، يلي هن الإخوة اللي اتبعوه، يلي هن الرجال كلهم. من بعدها في أشخاص حبوا يتبعوه، من بيناتهم كلارا، ويلي مع نشأت الرهبنة الثانية وكمان قانونها هو عايش الإنجيل، وكمان أشخاص العلمانيين يلي كانوا حوالي يلي كانوا بوقت رهبنة التوبة كمان فيه ينحكى بعدين عنهم، هن أشخاص عايشوا هدفهم كان عايش الإنجيل. فهذا هو كان القانون تبع الكل،
رهبنة التوبة.
صح،
يعني
بالفترة هيدي كنا ما كان في قداديس مثل نحن كل يوم، نحن هون كل يوم فينا نروح نقدس. بوقتها لا، القداس كان يصير مرة بالسنة أو أيام مرة بالعمر حتى يتناول الشخص. كان يعتبر الواحد ما في يتناول هو بحال الخطية، فشو بده يعمل؟ بده يكفر عن ذنوبه، بده يعيش التوبة كلها سوا. وحتى يتناول جسد المسيح ويكون أهل لهالشغلة، شو بده يعمل؟ بده يعمل مسيرة طويلة. فشو كانوا يعملوا؟ بمطرح ما يكون الشاب عايش حياته والشخص عايش كتير قصص بحياته ولقى حاله صار بعيد كتير عن الله، حتى يصير أهل أنه يتناول جسد يسوع المسيح، يروح عند المطران يقول الأسقف تبع المدينة، يقول له أنا بدي أعيش توبتي، بدي كفر عن ذنوبي، بدي أصير أبيض وأقدر أستقبل يسوع المسيح. شو يعني؟ يروح يشيل كل تياب العادية تبع الجخ وكل هيدول هيك، يلبس توب هو مثل توب المسح كأنه، ويروح على البرية تشبها بيوحنا المعمدان ويعيش حياة توبة هونيك، صلاة صوم كلها لفترة طويلة. من بعد هيدا يصير أهل هو يقرب ويكون عم بيقدر يتناول جسد يسوع المسيح، ومن بعدها يجرب يكمل حياته بهذا النمط حتى يكون آخر شيء عم بيلتقى بربه وعم بيكون عم بيعيش الحياة الأبدية. من هون بلشت تنتشر شيء اسمه حركة التوبة بالعصور الوسطى. فرانسيس كان بهيدا العصر يلي بلشت تنتشر فيه رهبنية التوبة. بس شو بلشوا أفراد ليل شوي شوي بلشوا يكتروا، لحديت ما بمطرح ما بلشوا يصيروا كتار. فالبابا إجا قال أنه أنا هيدول بدي نظمهم، صاروا كتار بدي يكون في حدا عم بيهتم فيهم. وهن بلشوا يصيروا بحاجة يكونوا عم في أشخاص عم بيساعدون عم بيتبعون عم بيتابعون وهيك. انطلاقا من هون البابا سلم حركة التوبة لفرانسيس ودومينيك، ومن هون نشأوا رهبنتين توبة، رهبنة التوبة التابعة لفرانسيس ولدومينيك. الرهبنة يلي تابعة لفرانسيس بعدين بلشت تتطور شوي 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 حتى صارت تطال كل العلمانية في حدا علماني حابب يعيش الإنجيل وما بده يصير يترك، أو هو متزوج ما رح يترك مرته مثلا ويروح، أو المرة ما رح تترك جوزها وتروح تعيش بالدير. انطلاقا من هون صاروا ينضموا لرهبنة التوبة هاي يلي شوي شوي صار عندها اسمها رهبنة مار فرانسيس الثالثة، لأنه الأولى الرجالية النسائية وبعدين هاي العلمانية، وصار اسمها بعدين رهبنة مار فرانسيس للعلمانيين. وقتها بطلت بحاجة تكون بإطار هيدا التوبة، لأنه بعدين صار في عنا القداديس اللي كل يوم صار في سر المصالحة، يعني الاعتراف يلي فيه اتقدم له بكل لحظة، وصار في هيدا الرهبنة اللي احنا نعرف.
على الأرض شو هو دورك مزبوط؟ كيف بيكون عملك؟
كرهبنة مار فرانسيس للعلمانية
أكيد كمسؤول تنشئة كمان.
اوكي، هلا قبل ما احكي عن حلك عن دور مسؤول التنشئة، نحكي عن الرهبنة على الارض. على الارض هيدول اشخاص هن علمانية مثل الحياة الانسان،
بس مكرسين يعتبروا او لا
بطريقة ما. نعم، هن اشخاص حبوا يعيشوا مواعيد معموديتهم مزبوط وبعمق، وبطريقة مار فرانسيس يلي هي عايش الانجيل وبعض الأفكار الثانية. فانطلاقا من هون بيجي هذا الشخص وبيبلش يختبر معنا بالرهبنة، وبعدين بيجي قدام الكاهن الرعية والمرشد تبع الرهبنة بيعمل ندر. هذا الندر اسمه ندر عيش الإنجيل، كله عم بيرتبط بعيش الإنجيل. وانطلاقا من هون هو بيصير برهبنة مار فرانسيس للعلمانيين. شو بيعمل على الأرض؟ شو بيفرق بينه وبين غيره؟ ماشي،
كيف ماشي؟ ما عنده دور معين، ما عنده شيء يقدر يقرب مثلا؟
بل بيفرق، بس يلي قصدي اياه ما بيفرق شيء، انه هو مثله مثل الشخص الثاني، مثله مثل كلهم، رح يروح يشتغل عادي بشغله الطبيعي، رح يروح يقدس بالكنيسة مثله مثل حيالة تاني بقى شخص تاني بيقدس بالكنيسة، مثله مثل كل إنسان.
كل متل يحدث فيه يعني.
ايه مزبوط. فبيلبس مثله مثل غيره، ما في شيء، ما في فرق، بس هو شخص مطلوب منه يكون عم بيتأمل بالإنجيل، عم بيجرب يعيشه على الأرض، عم بيجرب يدل العالم على هيدا الإنجيل، عم بيجرب يكون مراية ليسوع المسيح بالعالم، عم بيجرب كل إنسان بيلتقى فيه مثل ما بيقول مار فرانسيس، بدي روح أنا وكل إنسان بيلتقى فيه تحت نمشي ونوصل لعند الأب، هيك بدي أعمل. هيدا دوره على الأرض بطريقة بسيطة بالحياة الطبيعية، مش ضروري يروح ويدرس يصير دكتور باللاهوت أو يصير عم بيقدس كمطرح الكاهن وهيك، لا، بالأشياء الطبيعية اللي بيعملها.
خلينا نحكي شوية واقعية. هلا حضرتك أكيد أنت قدمت ندوراتك،
صح؟
مزبوط. لأي مدى اليوم قادر أنت تطبق الإنجيل وتجسد كلماته بعلاقاتك، إن كان بعيلتك إن كان مع الآخر؟ وين في صعوبة؟ وين في فعلا أنه مثل كأنه أنيعة كاملة أنه هيدا هو اللي لازم يصير مثل ما أنت عم تتعلم الإنجيل، مثل ما أنت عم تفهم الإنجيل؟
أهين شيء وأصعب شيء هو
أصعب.
أوكي. على الأرض شو بنعمل؟ شغلة اللي هي أحلى شيء أنه وقت ترجع عشية على البيت أو وقت تقعد أنت لحالك وتقعد مع الله وتحكي معه، بتلاقي التعزية، بتلاقي جواب على أفكار معينة، وبتلاقي الرجاء اللي هو أهم شيء. أنا من الأشياء اللي بشكر الله عليها أنه وقت تعرفت على الرهبنة، تعرفت مزبوط على هذه الروحانية، المشاكل اللي بقطع فيها بحياتي، فترة كورونا، فترة كل كريز اللي عنا إياها بلبنان، ما لقيت ولا لحظة أنه ما عندي رجاء، وهذا كله إجا من وراء الإنجيل، عايشة للإنجيل وهذه الروحانية على الأرض. كيف؟
هذا السؤال الكبير، يعني ولا مرة تزمرت، ولا مرة حسيت حالك أنه مخنوق، ولا مرة حسيت حالك غضبان، ولا مرة وهذا الشيء ما تترجم خلافات مع الآخر، مشاكل مع الآخر؟
بلا، حسيت بالضغط كتير، حسيت بكل هيدول القصص، بس ما فقدت الرجاء، وهذا الفرق الكتير كبير. ضل في عندي قدامي، بضل في قدامي أمل، بضل في قدامي الطريق موجودة، بضل في قدامي حس أنه في إيد تمسكني. هيدول هن أوكي. وقت الواحد مثلا وقت بلشت كورونا وهيك والعالم صاروا لطيف ونحن بدنا ننزرب بالبيت ونحن هيك، أول شغلة فكرت فيها مش الزربة بالبيت. وقت يكون حدا ما بيقرأ بإنجيله وهيك، أول شغلة بيعمل فيها هيدي مرحلة حلوة فيها اتأمل فيها، راجع حياتي أنا شو عندي وهيك. تاني شغلة كانت مرحلة حلوة لإلي حتى أطور ذاتي، أشتغل على الأشياء اللي كان عندي مشاكل فيها، أطور مواهبي. اشتغلت على كتير قصص بهذه الفترة، أنا اشتغلت على كتير أشياء كنت حب أتعلمها وما معي وقت قبل أتعلمها،
إنه استثمرت الوقت، صح، بطريقة صحية.
مزبوط. هيدول الأشياء كلهم سوا، هيدا الرجل الكبير بيجي من وين؟ من وراء كلمة الله.
طب لأي مدى كم هيدا الرجل قدرت نقلته للآخرين؟
نقلته من خلال الجروبات اللي كنت تبعهم، الكورال، الشبيبة، على الواتساب، من خلال العالم اللي كنا نحكي نحن وياهم، من خلال العائلة كمان.
ويعني في تجاوب كان؟
يس.
أو في ضعف أكتر حسيت وقتها؟
لا، كان في تجاوب. وكمان في شغلة بتعطيك قوة كبيرة، مزبوط كورونا وكل شيء، حط الماسك نطلع على الكنيسة، كانوا مسكرين، نحنا فتحنا، طلعنا عملنا، حضرنا مساعدات، نبعت المساعدات للعالم، مش انه فتحنا الكنيسة تيجوا العالم كلهم سوا يطبوا وبالنهاية الكل يمرض، لا، فتحنا الكنيسة حتى نحضر المساعدات حتى نبعت، يعني تحولت الكنيسة لمطرح حتى لفسحة امل للعالم. من ناحية تانية صرنا نعمل اقداديس ونبعتهم عبر فيسبوك. ونفس الشيء وقت عملنا للصلوات، صلوات المساء كمان صارت كلها تنبعت. فهون لا، هون كنا عم نبعت هيدا، هو هيدا رسالة العلمانة بحيالة لحظة بكل وقت يكون هو فسحة رجاء وأمل للشخص التاني.
طيب الصعوبات اللي عم تعترض هالرسالة اللي عم تقوم فيها؟
صعوبات، صعوبات كبيرة. بمطرح ما بتلاقي حالك، ببعض المطارح بتحسي حالك وحدك، من بعدها
وحدك من أي ناحية؟
بمطرح ما بتحسي حالك إنه عم بشتغل وعم بساعد وهيك، بس وين الشخص التاني اللي بده يدعمني أنا؟
يعني عم تعطي ما بتتلقى تقدير معنوي أو شيء.
أي بعدين من وين بتلاقيها هيدا؟ بقت تجي تقعد مع الإخوة. نحنا بنجتمع مرة بالجمعة مينيموم، أوكي، أو كمان أيام تانية بنلتقى مع بعض. هونيك بيجيك التعزية، وقت تشوف الشخص التاني وقت يحكيك. والتعزية بتجي كمان بعد وقت تقرب الكتاب المقدس وهيدول. هيدا أول صعوبة، هي بمطارح ما وقت تلاقي حالك إنه أنا كعلماني ما ماني حاسس في عندي سند ورا ظهري. أو في شيء تاني كمان، حكينا عن الإخوة، حكينا عن هيدا، وفي العائلة كمان، ما بدنا ننسى العائلة دورها الأساسي. بيرجع في عندك صعوبات تانية بتواجهيها، هي تقبل الآخر للي عم تعطيه. مش دايما الآخر بيتقبل. هلا أنا قلت إنه كان في تجاوب، بس مش دايما في تجاوب. في كتير عالم، في كتير أوقات أنا بروح تحت ساعد شبيبة معينين، بيكون في بلوك معين من الأهل إنه أنت مين وليه جاي تساعدهم، بيصيروا خايفين على أولادهم شو رايحين نعمل فيهم.
أنت ما بيشوفوا
صح يمكن. مزبوط 100%. بعدين شوي شوي ترجع تكسب ثقة الأهل وتحت ترجع تتوضح الأمور.
الشبيبة بخطر برأيك؟
دايما الشبيبة بخطر، بس دايما الشبيبة يسوع
معه. خلي مشاهداتك يعني اللي عم تشوفها يومية.
ايه
مع الأسف.
نعم، لأنه بمطرح ما المجتمع تبعنا عم بيروح لمطرح عم بيفرق حاله، هو بإيده عم بيفرق حاله. يعني بمطرح ما عم نطلع نحنا إنه ليش بدي أطلع على القديس مثلا، في عندي إشياء أهم. بمطرح ما مجتمعنا إذا بدك قبل هيدول، هيدول
نتيجة.
بمطرح ما في عنا مجتمعنا اللي هو عم بيركض كله هلأ تحت أي شاب هلأ قادر ما يشتغل. أنا وقت كنت عم بدرس بالجامعة كنت قادر ما أشتغل، هلأ بعدين اشتغلت طلعت مصاري وهيك أنا وعم بدرس، بس كنا قادرين ما نشتغل. وقت كنا بالمدرسة كنا قادرين ما نشتغل، نكون بس تلميذ مدرسة. هلأ أنا ما بعرف كتير قليل تلميذ الترمينال والسكوند والبريمير اللي بعرفهم وما بيشتغلوا، ما بيروح يضطر يشتغل.
ظرف صعب يعني، ظرف صعب على الشبيبة، وهذا الشيء عم يخلون يمكن يهربوا لأمور تانية.
هيدا العالم عم بيخلي، طيب هيدا الشاب يلي راح اشتغل بالليل نهار السبت كل الليل، الأحد كيف راح يجي على القديس؟ كيف راح يوعى تهتي يجي على القديس؟ هيدا يلي كل يوم بده يروح يشتغل، أوكي، وبده يروح يدرس، بعدين كيف أنا بدي أجي أقعد أنا معه وقل له ليك خي تعطى حتى نعمل نحكي عن الله، تعطى حتى نعمل شي تاني؟ وقته عم بيصير معبى مفول.
ما عنده وقت، ما عنده مساحة يقدر يفكر فيها، مساحة معينة.
مزبوط. هون بيرجع دور الأهل والأشخاص اللي حده يجربوا يساعدوا، يجربوا شوي شوي يخلوا يساعدوا حتى هو يلاقي وقت. أنا شخصيا ما كنت لقيت وقت لله بحياتي لو ما هيدي الشغلة، لو ما وقت قلت ليك أنا أول ما تعرفت على الرهبانة جيت وفلت، لو ما بعدين فكرت فيها وقررت أنا أعطي هيدا الوقت ما كنت قدرت.
صح فارس، عم يجيني أصدق ومستمعين والمشاهدين عم يطالبوا بترتيلة تانية منك.
ترتيلة تانية
ما عرفش ياك تعمل. نشيد المخلوقات.
نشيد المخلوقات. واو.
هون كمان لألو.
يس. نشيد المخلوقات لفرانسيس.
مش بس من روحانيته يعني.
صح، هيدا لفرانسيس. مع كل السماوات تنشد مجدك، مع كل السحابات تنشر
لطفك مع كل النيرات ترفع سبحك مع كل المخلوقات سأهتف إلهي يا ما أجملك ما أعظم اسمك في الأرض كلها إلهي يا ما أجملك ما أعظم اسمك ما أبهاك في خلائقك في السهول والجبال مع كل الرياح ومن أعلى التلال مع همسة النسيم مع نغمة الشلال وطهر اليسمين مع زهر البساتين سأهتف إلهي يا ما أجملك ما أعظم اسمك في الأرض كلها ملكا ما أعظم اسمك ما أبهاك في خلائقك مع كل كيان ينبض بالحياة مع عصفور الجنائن يغني للسماء مع كل إنسان يشع بالرجاء بصرخة حنان سأهتف إلهي يا ما أجملك ما أعظم اسمك في الأرض كلها إلهي يا ما أجملك ما أعظم اسمك ما أبهاك في خلائقك
نعمة كبيرة لك هذا الصوت وهالأحساس شكرا لك من القلب طبعا فارس الرهبني الفرنسية العلمانية هي منتشرة بكل العالم هل في تواصل معين كيف بتصير عملية التواصل فيما بينكم
أكيد نحن موجودين بالعالم كله بس كيف منشتغل أكيد كتير صعب نكون العالم كله سوا كله نكون كلنا هيك عم نتواصل مع بعض مع اختلاف اللغات اختلاف يلي بيصير نحن مقسمين لفروع كل فرع موجود بمنطقة ببلدة هيدول الفروع بيتواصلوا مع بعض بيجتمعوا مثلا 2 3 4 بيلتقوا مع بعض بمناطق فوق هيدول المناطق يلي هن تنفترض مثلا تنحكي بيت الشعار المطيلي بقرة شهوان هيدول بيرجعوا هن هيدا المنطقة مع منطقة تانية بتعمل نشاطات مثلا المتن بيعمل مع كسروان مثلا بيرجع في عنا تواصل كمان في عنا يعني هيدول الجامعات مقسمين هيك بيرجع في عنا نشاطات بيعملها المجلس الوطني انت قال لا من هون حضرتك قلت انه انا مسؤول تنشئة بالوطني للرهبني بلبنان ف بلبنان في عنا خادم يلي هو بيهتم بكل الشؤون خادم معاون له شخص مسؤول عن التنشئة عن التنشئة عن الصندوق عن الرسالة وعن أمانة السر لكن لبنان بينظموا نشاطات تنشئات كل ما يلزم لهيدول الجروبات يلي هنا بكل لبنان. كمان بقلب هيدا المجلس في شخص مسؤول عن العلاقات بين كل الدول، فبيتواصل بين لبنان لمثلا فرنسا، بيعمل نشاطات بين مع بين لبنان وفرنسا مثلا، بيحكوا سوا بينسقوا، وانطلاقا من هون بيصير التنسيق بين كل الدول. وفي عنا مجلس هو مجلس الدولي يلي هو بيطال كل الرهبنة الثالثة بكل العالم.
فارس أبو ملهب كتير انبسطنا فيكم، انبسطنا بالحديث معك، انبسطنا كتير بصوتك، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات تانية مع حضرتك من عيدتكم، ونتمنى أنه الرب دايما يبارككم، وعلى أمل يكون في دعوات جديدة تمشي على خطة مار فرانسيس الأسيزي، وطبعا تنشر السلام، تنشر المس وتأمن المصالحة للجميع. أقولك في أحلى منا نعيش بفرح وبسلام وبمصالحة كأننا أخوة.
أحلى شيء
منه حلم هيدا، لأنه يعني عند ربنا ما في شيء مستحيل.
هيدا منه حلم، وهيدا الشيء اللي فرانسيس بوقت سمع يسوع شو عم بيقول له قرر إنه نحنا بدنا نكون ثورة بالعالم، نكون ثورة سلام ومصالحة وأخوة.
شكرا لك مرة جديدة، شكرا لك طبعا مستمعينا. دغري انتهى الوقت، انتبهت؟ مرق الوقت دغري. بدي أشكر كل المستمعين وأيضا المشاهدين اللي تابعونا عبر الفيسبوك. بدي أشكر المخرج بيتر حشاش. موعد جديد ضمن معنى الحياة إلى معنى ربعة الجاي إذا ربنا راد حوالي الساعة 3، ودايما دايما عبر إذاعتكم لبنان الحر.